إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فإن مما جاءت به شريعة الإسلام حفظ الضروريات الخمس أو ما يسميها بعضهم بالمقاصد الخمسة التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، بحيث إذا فقدت هذه المذكورات لم تستقم مصالح الناس في الدنيا، بل تصير إلى فساد وتهارج وتفوت الأخرى بفوات النعيم والجنة وحصول الخسران المبين. فالمحافظة على الدين بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وحفظ النفس بترك الاعتداء عليها بقتل أو أذى، وحفظ النسب أو العرض بالزواج الشرعي والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا واللواط والقذف ومجانبة أسبابه، وحفظ العقل صيانته عما يخله من المسكرات والمخدرات والمفترات بصنوفها وأنواعها، وحفظ المال باتباع الطرق المشروعة في جلبه وإنفاقه، والبعد عن الأمور المحرمة والمشتبهة، وإحاطة ذلك بحزمة من العقوبات الرادعة على المعتدين عليه والمفسدين به وفيه. وإن مما عظمه الله جل وعلا من هذه المقاصد الخمسة بعد حفظ الدين حفظ النفس، وذلك لا يكون إلا بترك الاعتداء عليها وإهانتها بقتل أو تعذيب أو أذى، وترك هذا أمر لازم حتمي، سواء كان المقتول نفس الإنسان أو كان غير نفس الإنسان كالمسلم أو الذمي المعاهد الكافر الذي يعيش بين ظهراني المسلمين. وإن مما يمثل خطرا حقيقة، بل من أخطر الأمور المساس بحرمة هذه النفس التي أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليها وصيانتها. قتلها وإزهاق الروح المعصومة بغير حق ظلما وبغيا. وقد فشت هذه الظاهرة الآثمة التي لم نكن نسمع عنها من قبل في مجتمعنا، وتوغلت في أوساطه توغل النار في الهشيم حتى أتت على الدار ومن فيها، وصارت مؤذنة بفساد الأحوال وزوال الدين والقيم وكثرة هلاك الأرواح والأنفس وانعدام الأمن والأمان، ومعدل الجرائم صار في ارتفاع مذهل يزداد يوما بعد يوم. يحدث هذا أيها المؤمنون على كل المستويات وبين جميع شرائح المجتمع، لا فرق في ذلك بين مثقف وأمي، أو بين قريب وبعيد، أو صغير وكبير، أو ذكر وأنثى. إزهاق للروح لأسباب تافهة وأطماع دنيئة وانتقام مجحف وإبراد لجمرة غضب أوقدها الشيطان، وستر للفضائح والأسرار. وليس في كل ذلك ما يسوغ الجريمة ويدفع إليها، ليس في كل هذا ما يبرر ويسوغ الجريمة ويدفع إليها. تزهق الروح البريئة أحياناً ويتم التخلص منها بأبشع طرق التمثيل والتنكيل من غير رحمة ولا شفقة، وأنتم تسمعون هذا ولا داعي لذكر المثال، مع علم القاتل بشناعة فعلته وبخطورة ما أقدم عليه وما ينتظره من العقوبات الزاجرة وما سيتعرض له في حياته من إهانة وشقاء وبلاء وحرمان. إنه خواء الروح عباد الله، إنه انعدام الإيمان بالله واليوم الآخر، وخلو القلوب من تقوى الله ومخافته جل وعلا. لأنه لو فكر المقدم على مثل هذا الفعل الشنيع لرضي أن يكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، ولما حدث نفسه لحظة في أن يزهق روح حيوان فضلا على أن يقتل نفسه أو يقتل نفس إنسان بغير جرم. إن القتل أيها المؤمنون جريمة شنعاء نكراء وكبيرة من كبائر الذنوب، عدها علماء هذه الأمة المرحومة الكبيرة الثانية بعد كبيرة الشرك بالله سبحانه وتعالى، لدلالة النصوص على ذلك، سواء كان القاتل نفسه أو كان غيره من المسلمين أو الذميين المعاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فتأملوا رحمكم الله، ذكر الله عز وجل في هذه الآية في أول المحرمات الإشراك به سبحانه وتعالى، لأنه أعظم الذنوب وأخطرها. ثم أتبعه بقتل الأولاد من الإملاق، يعني وهو الفقر، لقبحه وشناعة جرمه. ثم ختم بقتل النفس المعصومة عموما. وفي هذا إشارة منه سبحانه وتعالى إلى عظم كبيرة القتل، بحيث كررها الله عز وجل في هذه الآية مرتين، في المرتبة الثانية ثم ختم بها، وهذا لشنعتها. وهو نفس ما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى، وبالترتيب المذكور في الآية الأولى. يقول الله عز وجل لما وصف عباد الله أو عباد الرحمن الذين استقاموا على نهجه وطريقته، ذكر من صفات التخلية التي لابد أن يتخلوا عنها، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إشارة إلى ماذا؟ إلى الشرك. ثم ثنى بالكبيرة الثانية، قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا أهل الجاهلية بما كانوا يفعلون في وعدهم وقتلهم البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ذكر الله جزاء وعقوبة القاتل للمؤمن متعمدا، ذكر جزاءه بأن له الخلود في نار جهنم والغضب غضب الجبار ودخول النار واللعنة، كل هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. أربع عقوبات عظيمة، كل واحدة منها توجل القلب وتفزع النفس. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة. وأما في الدنيا فهناك القصاص جزاء وفاقا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا مع تأنيب الضمير له إن كان له ضمير، والهم والقلق المتزايد الذي يصحبه طيلة حياته. وحصر الآيات في هذا الموضوع في النهي والتحذير وذم من يجرأ على قتل النفوس المعصومة أكثر من أن يحصر في هذا المقام. وأما الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فهي على منوال آيات القرآن في التحذير من آفة القتل والتشنيع بفاعليها وعدها الكبيرة الثانية بعد كبيرة الإشراك بالله عز وجل، وذكر خيبة القاتل وخسرانه في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو شهادة الزور. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل مع الله تعالى شريكا تعبده وتدعوه وتخافه وترجوه وتستعين به وتتوكل عليه، مع أن الذي خلقه هو الله وليس هذا المعبود، أن تجعل أو أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، لأن أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم إما من الفقر أو خشية الفقر، فإذا كان فقير يقتله من الفقر، وإذا كان غني يقتله خشية الفقر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس المعصية الثانية والذنب الثاني بعد الإشراك بالله. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن يزني إنسان بزوجة الجار، فأنزل الله تعالى تصديق ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. وجاء في سنن النسائي بإسناد حسن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، كل ذنب عسى أن يغفره الله، يعني ما عدا الشرك، إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا والرجل يموت كفرا. وجاء أيضا عند الترمذي والنسائي في حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، يعني أي نفس تقتل ظلما، إلا كان لابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب وجزء من دمها، لأنه أول من سن القتل. والمقصود بابن آدم الأول قابيل الذي قتل أخاه هابيل، مع أن هابيل كان أشد الرجلين، لكن منعه تحرجه من أن تمتد يده إلى قتل أخيه. فذكروا لعبد الله بن عباس، وهذا السياق في جامع الترمذي، فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا عبد الله بن عباس قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له جهنم خالدا فيها، الآية. ثم قال بعد ذلك: وهذه الآية ما نسخت ولا بدلت فأنى له التوبة. وجاء أيضا في جامع الترمذي عن نافع مولى ابن عمر قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وجاء أيضا عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، في أمان، ما لم يصب دما حراما. وجاء أيضا عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، تزول وتذهب هذه الدنيا بخيراتها وبمتاعها وبشهواتها، فأهون عند الله من قتل رجل مسلم. وذكر البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: من ورطات الأمور، يعني من الأمور التي يتورط فيها الإنسان التي لا مخرج من يوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله. هذه من أعظم الورطات، من أعظم المشاكل على الإطلاق، أن يوقع الإنسان نفسه في شيء لا يجد له مخرجا. وقال هو: سفك الدم الحرام بغير حله. وجاء في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله عده من الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بل قد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، تعرفون المعاهد هو الرجل الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين إما بنص اتفاقية أو أن المسلم أعطاه الأمان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. قال ابن القيم رحمه الله عقب هذا الحديث وإراده لهذا الحديث في كتابه الكبير الدواء الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول رحمه الله: هذه عقوبة من قاتل أو عقوبة قاتل عدو الله الذي في أمانه وعهده، فكيف عقوبة عبده المؤمن؟ وقد دخلت امرأة النار في هرة حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والهرة تخدش في وجهها وصدرها، فكيف كما قال ابن القيم بمن قتل مؤمنا أو أسيرا بغير جرم أو كبله بقيد وانهال عليه ضربا حتى أرده قتيلا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذه الفعلات وأن يجنبنا شرها وأن لا يورطنا فيها وأن يبصرنا بعظمة هذه النفوس، فلا نعتدي عليها لا بقتل ولا بأذى ولا بإعانة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، إن القتل وإنهاء حياة أدمي من غير جرم جناه لا يختلف عاقلان أنه من الظلم والعدوان المنافي للعدل الذي قامت به السماوات والأرض. فقد أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالعدل ويأمر به، ولذا عد القتل كبيرة من أكبر الكبائر، وتحصل به مفسدة عظمى لا تدانيها مفسدة من المفاسد. لأجل ذلك قال الله تعالى في كتابه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تأملوا هذه الآية، فشبه الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا واحدة بمن قتل نفوس عديدة أو الناس جميعا، مع الفرق الشاسع بين الجارمتين أو بين الفعلتين، وما ذلك إلا لأن كل منهما عاص لله ورسوله، مخالف لأمره جل وعلا، متعرض لعقوبته من الخلود في النار والغضب واللعنة وإعداد العذاب العظيم له. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، ومن أذى مؤمنا فقد أذى جميع المؤمنين، ومن أذى المؤمنين فقد أذى جميع الناس. والله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم: إنما يدفع عن الناس بوجود المؤمنين بينهم هذا، وتختلف أيها المؤمنون درجات القتل ونوع الجريمة من إنسان إلى آخر بحسب قبحه وشناعته واستحقاق من يقتله السعي في نصيحته وإبقائه. ولهذا كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا من الأنبياء أو قتله نبي، لأن هذا لا يقع إلا من كافر بآيات الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وجاء في المسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، لأن النبي لا يقتل إلا عدو لله ولرسوله. ويلي في القبح وشناعة الجرم، يلي في القبح وشناعة الجرم من يقتل إماما حاكما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينه، وثم يلي بعد ذلك من قتل ولده الصغير الذي لا ذنب له سواء ولد أم لم يولد، مثل قتل الجنين بالإجهاض لا سيما عند نفوذ 4 أشهر وهو زمن النفخ الروحي فيه، وقد يقع هذا كثيرا عند الزنات مخافة العار وفضيحة، ويقع بدرجة أقل عند من يخاف الفقر، وكذا التجرع على قتل الوالدين اللذين هما سبب وجوده، وأن يقتل الإنسان أحدا من ذي رحمه. وإن من القتل الشنيع أيضا من قتل بسبب عصبية أو حمية أو نصرة لجاهلية ليست لله عز وجل ولا لنصرة دينه، كمن يعقد ولاء لإنسان يتعصب له سواء كان على الحق أم كان على الباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الثابت قال يجيء الرجل آخذ بيد الرجل فيقول يا ربي قتلني هذا أو هذا قتلني، فيقول الله سبحانه وتعالى له أي للقاتل لما قتلته، فيقول يا ربي قتلته لأعز دينك، فيقول إنها لي. ثم يجيء الرجل آخذ بيد رجل آخر فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله عز وجل له لما قتلته، قال قتلته لأعز فلان، فيقول الله سبحانه وتعالى له إن العزة ليست لفلان، فيبوء بإثمه، فيبوء بإثمه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي القاتل أو المقتول آخذ بيد القاتل يوم القيامة رأسه وناصيته بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول يا ربي سل هذا لما قتلني، يا ربي سل هذا لما قتلني. ويؤيد هذا أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل تحت راية عمية، يعني تقاتل أنت في مسألة أنت لا تعرف وجه الحق فيها، راية عمية، ومن يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. الحديث رواه مسلم. هذا يا عباد الله في المقتول، فكيف القاتل؟ وإنما كان له جزاء القاتل لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وإن من القتل الشنيع الخطير أيضا أن يقتل الإنسان نفسه بوسيلة من الوسائل المميتة أو باتخاذ سبب من الأسباب الذي يوصله إلى القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يتوجأ بها في بطنه، أي يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها.
ومن تردى من جبل، أي رمى بنفسه من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فالأمر إذن عظيم، والخطر جلل أيها المؤمنون، والأمر أعظم مما نتصور. فكل من أجهز على روحه، وكل من جعل حدا لحياته في هذه الدنيا بأسباب يراها معقولة أو لا يراها، إما يأس من حياة أو خوفا من مصير أو جزعا من مصيبة أو طلبا لشهرة وبطولة، وسواء قتل نفسه بآلة أو بآلات مميتة أو استعمل مواد سامة مات من جرائها، فالأمر واحد والأمر سيان. وقد يلحق به من يغامر بنفسه كهؤلاء الشباب الذين تكلمنا عنهم، يغامرون بأنفسهم ويركبون البحر، فهذا أقل أحواله أنه خاطر بنفسه. ولا يجوز الإنسان أن يغامر بحياته الغالية، وقد قالوا المغامر لا يكون محمود ولو سلم. نتكلم في هذه الأمور أيها المؤمنون لأنها مما عمت بها البلوى، وأصبحت الجريمة الآن يقوم بها أناس كما قلت على جميع المستويات ودون تفريق، وبأتفه الأسباب وأقل التكاليف. ولهذا لابد أن نعمل على الأسباب المشروعة التي نقطع بها هذه الآفة ونبعدها من مجتمعنا، فإن السجون وإن العقاب لا يمكن أن يحل المشكلة. فالناس إذا سمعوا مثل هذه النصوص الشرعية ودخلهم الإيمان في قلوبهم، فهذا الذي يمكن أن يساعد هؤلاء على أن ينقذوا من هذه الورطات التي وقعوا فيها. ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولجميع الناس، وأن يعصمنا من دماء المسلمين، وأن لا نكون سببا في قتل أحد من غير حق، ولا أن نعين على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأخذل الكفرة والمشركين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.